السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي السرور والمحبة أن نلتقي وإياكم على مائدة العلم والمعرفة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سائرين على كتاب الله جل وعلا، متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة في تبليغ هذه الأمانة العظيمة، أمانة العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإرشاد الناس إلى خالقهم ومولاهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هذا المنطلق فقد عنيت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء في تقديم برامج نوعية تعزز الوسطية وتحقق الأمن الفكري في هذا المجتمع الآمن. وإننا على موعد معكم في هذه الليلة في محاضرة، والتي هي بعنوان الانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية، الأسس والمواقف، يقدمها ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن زيد المسلم، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة، فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوزيرها معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ في إقامة مثل هذه البرامج المباركة، كما نشكر فرع الوزارة المنطقة الشرقية وإدارة المساجد في منطقة الأحساء ممثلة بمديرها عبد العزيز الكليب والإخوة العاملين معه، ونشكر أيضاً إخوتي ومشايخي وزملائي الأئمة والخطباء الذين حرصوا على هذا اللقاء المبارك والتشاور فيه واللقاء فيما ينفع ويعود بالنفع على الجميع. وهذه المنطقة ليس مستغرب على أهلها الكرام، سلالة العلماء وأهل الفضل منذ القديم في حرصهم على الدين وحرصهم على العقيدة الصحيحة وحرصهم على أمن بلادهم وكل ما يعود بالنفع لأبناء هذه المنطقة المباركة والمملكة بأسرها، فهم رجالات شهد لهم التاريخ، نسأل الله لهم التوفيق والهداية. أيها الأحبة، موضوع ندوتنا لهذه الليلة هو في موضوع المواطنة، تأصيلاً وتأسيساً ودور الداعية والخطيب والإمام في تعزيز هذا المبدأ وبيانه. أولاً، لا يخفى على الجميع التأصيل الشرعي للمواطنة والمدلول لها، فإن المواطنة تعني بذل الساكن في هذه الأرض كل ما يعزز ويقوي أسس الترابط والمحبة ويعزز تطور وإلفة وأمن وأمان أهل هذه الوطن أيا كان هذا الوطن. ومما هو معلوم أن الدين لا يقوم إلا بجماعة، كما أثر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا دين إلا بجماعة. فإقامة شرع الله وإقامة الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر الأعمال لا يمكن تكون إلا إذا وجدت جماعة، وهذه الجماعة لا يمكن أن تقوم إلا إذا وجد فيها أمارة أي أمير وحكومة. ولا يمكن أن توجد الحكومة والأمارة إلا إذا وجد السمع والطاعة. هذا كلام ثاني رجل في الأمة. وتعلمون أن أيضاً علماء الأصول ذكروا أن قول الصحابي حجة ويجب العمل به، وهذا قول رجل أيضاً اعتبر ثاني رجل بالأمة، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم به، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وهذا أمر مشاهد ومعلوم بالفطر ومعلوم بالواقع والعقول، فإنه لا يمكن أن تقام ولا يمكن يقوم الدين إلا إذا وجد وطن، إلا إذا وجد مجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول إقامة المجتمع الإسلامي في مكة، وبلي في ذلك بلاء عظيما وأوذي أذية عظيمة، ولكن لم يتيسر له إقامة هذا المجتمع في مكة، فأذن له الله تعالى في الهجرة. وكان صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعرض نفسه على القبائل وعلى من يأتي مكة، بل يذهب بنفسه كما ذهب إلى الطائف، ومن أجل إقامة المجتمع المسلم، لأنه لابد من إقامة المجتمع المسلم حتى تقوم الدين. كيف يقوم الدين إذا ما في مجتمع؟ حتى يسر الله له الأنصار رضوان الله عليهم، ثم إنهم نصروا هذا الدين وقامت هذه الشريعة في المدينة المنورة كما هو معلوم. فالمجتمع قيامه أمر واجب، ولذلك لابد من وجود المجتمع حتى تقوم الدولة. ومن هذا الباب أسس الإسلام وحرص الإسلام على قضية السمع والطاعة، لأنه إذا لم يوجد سمع وطاعة لا يوجد مجتمع، وإذا لم يوجد مجتمع لا يوجد دين. وهذا أيضا مشاهد الآن، مثلا هذه الدول التي تزعزع الأمن فيها، هل يوجد فيها دين؟ هل يوجد فيها جماعة؟ هل يوجد فيها سمع وطاعة؟ الإنسان لا يستطيع يصلي، لا يستطيع يصوم، لا يستطيع إقامة حدود الله، لا، كل شيء تعطل، كل شيء تعطل. ولذلك حرص الإسلام على هذا المعنى العظيم. ولعلنا نذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة التي اهتمت بهذا الجانب. فمن ذلك في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد والذي هو من أهم الأمور العظيمة في الإسلام، بل هو ذروة سنام الإسلام، جعله أيضا مربوط بهذا الجانب، وجعل من أهداف الجهاد ومن أسس الجهاد ومن أهمية الجهاد إقامة الوطن الإسلامي، بل أمر بالمدافع عن البطل الإسلامي، حتى قال العلماء إن دفاع أو جهاد الدفع لا يشترط فيه حتى إذن الإمام في حالات معينة وليس في كل الحالات. لماذا؟ لأهمية الحفاظ على الوطن وأهمية الحفاظ على الأرض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو إيش؟ شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن المال البيت الذي تسكنه والوطن الذي تسكنه، لأنه إذا ذهب الوطن ذهب بيتك وأصبح سبيا للكفار وأصبح غنيمة للكفار إذا استولوا على بيوت المسلمين، كما أن أهل الإسلام إذا استولوا على ديار الكفار أصبحت لهم سبيا وأصبحت لهم غنيمة كما نعرف. فإذا نجد الإسلام شرع القتال وشرع الجهاد من أجل المحافظة على الوطن ومن أجل الدفاع عن الوطن الذي تقام فيه شعائر الله. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن علمنا أن الذين لم الذين يقاتلوننا في الدين والذين يخرجوننا من ديارنا فإننا نقاتلهم ونؤمر بقتالهم، بل إن الوطن أخذ موقعا عظيما جدا في حياة الأنبياء، فكان الأنبياء يدعون إلى استقرار الأوطان، إلى بقاء الأمن فيها، إلى وجود الرزق فيها. دعوة إبراهيم عليه السلام لمكة التي هي موطنه: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي هذه دعوة إبراهيم لمكة وهذه دعوتي للمدينة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لما هاجر إليها الأنصار وجدوا مشقة في أرض المدينة ليست أرضا لهم، فأصابتهم الحمى وحصل عليهم مشقة عظيمة، فقال: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها إلى الجحفة، لأن كانها فيها حمى شدت على الصحابة رضوان الله عليهم ولقوا مشقة عظيمة في ذلك. نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل الإذن في القتال بسبب إخراج الناس عن ديارهم. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم، فإخراجهم من ديارهم لأجل التوحيد ولأجل الشريعة ولأجل الإسلام أذن الله لو تعالى أن يقاتل، فقاتلوا ثم فتحوا مكة وفتحوا سائر بلاد المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب الحجر وفي حفر الخندق يبشر الصحابة بما فتح الله عليه، فيضرب ضربة فيرى المشرق قد فتح أمامه فيقول: إن ملك أمتي سوف يبلغ ما بلغ، ثم يضرب ضربة أخرى ويرى المغرب وما فتح الله تعالى عليه من تلك البلاد ويقول: إن ملك أمتي سيبلغ هذا المبلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى أيضا قال عن نبيه: بمجرد هم الكفار بإخراج النبي، الهم بإخراج النبي، وإخراج النبي أيضا هم أيضا بإخراج من معه من أهل الإسلام، كان إذنا لهم في الدفاع عن أنفسهم. مجرد الهم من الكفرة والأعداء الإسلام يأذن لهم في القتال. قال الله تعالى: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وجعل الله سبحانه وتعالى من أهداف الجهاد وجود البلاد الإسلامية ووجود الاستقرار والأمن فيها وإقامة شريعة الله تعالى. قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم، وقال الله تعالى: أخرجوهم من حيث أخرجوكم، وقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كل هذه النصوص تبين أنه كل ما وجد وطن إسلامي استطاع أن يقام شرع الله من إقامة الصلاة والصيام وأتاء الزكاة والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستقرار الأمة الإسلامية من هذا الباب. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل، والأمر بني إسرائيل أمر لنا ما لم يأتي في شرعنا نسخه، فأخذ الله الميثاق عليهم ألا يقتلوا أنفسهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وإخراج الأنفس من الديار هو أن يقوم طائفة من الكفر أو من المختلفين أو المتنازعين، حتى لو كانوا مسلمين كما نرى الآن من أهل البدع والضلال، إذا انحرفوا عن منهاج النبوة أخذوا يزعزعون الأمن في البلاد الإسلامية، وأخذوا أيضا يخرجون أهل السنة وأهل التوحيد من بلادهم. فهذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الطاعة، وأخذه أيضا ميثاق على بني إسرائيل وعلى كل من كان على التوحيد والسنة. الله سبحانه وتعالى أيضا مما يبين أهمية الوطن أنه جعل بعض العقوبات فيها نفي عن الوطن، مثل عقوبة الحرابة وعقوبة الزنا. ولذلك الزاني البكر يجلد 100 وينفى من أرضه، يعني ينفى من هذا الوطن، ولا شك أن نفيه يعتبر عقوبة. وذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الحرابة: أو ينفوا من الأرض، على ما يرى ولي الأمر، فقد يرى قتلهم أو صلبهم أو يرى نفيهم عن الأرض، ولا شك أن هذه عقوبة عظيمة جدا تقع عليهم. نجد أيضا مما يبين أهمية الوطن في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل حب الوطن والدفاع عن معادل للقتال لأجله والموت لأجله إذا كان بلد الإسلام وبدل بلد التوحيد، فجعل ذلك مقابل له. ومما يبين له أهمية ما جاء في القرآن من المثوبة والفوز والجائزة العظيمة في حصول الإنسان على وطن يستقر به، وهو الجهاد. ولذلك جعل الإسلام أباح الغنيمة في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجعل الله سبحانه وتعالى أنه من جهاد المسلمين وإذنه بقتال الكفار أن يمكن لهم، وامتن الله على بني إسرائيل أن مكن لهم الأرض التي أخرجوا منها وجعلهم يدخلونها آمنين وتصبح وطنا لهم، كل ذلك لأجل أنهم جاهدوا وقاتلوا في سبيل الله. مما يبين أهمية المواطنة والوطن في الإسلام من الآيات القرآن أن الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين من اتخاذ الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله وليا أولياء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وذكر من أسباب ذلك أنهم يخرجوننا من ديارنا، ويهم أيضا بإخراج النبي وأهل الإيمان من ديارهم فيكون الولاء، بل جعل من يواليهم أو يبوح بشيء من أسرار الدولة بحيث أن يستطيع الكافر دخول بلاد المسلمين أو الإفساد فيها أو هزيمة جيشها، جعل ذلك نوعا من الخيانة، بل وصله بعضهم إلى أنه يعتبر كافر خارج من الملة بسبب عمل هذا، مما يبين أهمية الوطن في القرآن الكريم. أن المسالم وعدم القتال للذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، فإذا كان هناك كفار سالمونا كما يقع بيننا وبينهم من الصلح والمعاهدات، ولا يعتدوا على بلادنا ولا يعتدوا على حدودنا، ولا تقوم طائراتهم بمثلا قصف بلادنا أو مثلا انتهاك أجوائنا العسكرية أو كل هذه الأشياء، إذا لم يوجد منهم ذلك فإنه يبقى لهم العهد والميثاق. لكن إذا وجد الخيانة في هذا بأن يعتدوا على شيء من بلادنا أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أذن لنا بقتالهم. ولا شك أن القتال سوف تذهب فيه أرواح وتذهب فيه دماء وأولاد وغيرها، كل هذا لماذا؟ ليبقى الوطن وطنا إسلاميا، ليبقى الوطن وطن إسلامية تقام فيه شعائر الله ودينه. مما يبين أهمية ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لعن وعاقب وتشدد في العقوبة لكل من يحاول إخراج المسلمين من بلادهم أو يستفزونهم ليخرجوهم منها. ولذلك قال الله تعالى عما كان الكفار يفعلون: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ومعلوم أن إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف في القواعد الأصولية خطاب للأمة كلها، فإذا استفز أهل الإسلام وأخرجوا من ديارهم وأوطانهم، هل سوف يقيموا شرع الله؟ لا، كما نرى الآن كثير من المسلمين يتفرقوا من بلادهم، تشتتوا وضاعوا في البلاد، وربما راحوا إلى بلاد كافرة وضاع أبناؤهم وتحولت دياناتهم، وأمور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا الدالة على هذا الأمر العظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول نختصر قدر المستطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة ويحب مكة حبا شديدا. ولذلك مما يبين لنا أهمية ذلك أن النبي لما ضويق في مكة وعذب ووقع عليه من البلاء ما وقع، لماذا وقع عليه هذا البلاء؟ لأجل أنه جاء بدين الله، لأجل أن يجعل مكة وطنا إسلاميا تقام فيه شعائر الله، فأوذي أذية عظيمة جدا. وهذا لا يخفى على مقامكم الكريم ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة العظيمة. ولعل مما يصور هذا الواقع ويجعله أمامنا صورة حية وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على الثنية وبكاؤه بكاء مرا صلى الله عليه وسلم، ويقول: أما إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك يخرجوني ما كنت خرجت، صلى الله عليه وسلم. وهذا بلاء عظيم على رسول الله، يدين يعني كيف محبته صلى الله عليه وسلم لمكة ومحبته لوطنه ودفاعه وحرصه على أن يكون وطنه وطنا إسلاميا تقام فيه شعائر الله وتقام فيه دين الله ويأمن فيه الناس. كان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا قدم مكة أو إذا قدم المدينة من سفر أو غزوة أو غيره، كان يعلم في وجهه السرور صلى الله عليه وسلم، ويأمر أو يأذن لناقته بسرعة المشي ويضربها حتى تسرع محبة للمدينة صلى الله عليه وسلم. وكان يكثر من الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. مما يبين أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لوطنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة وأصابه ما أصابه، ذهب إلى ورقة كما تعرفون وذكر له هذا الأمر، فقال: ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. فجزع النبي صلى الله عليه وسلم جزعا شديدا وقال: أو مخرجيهم؟ يعني صعبة جدا، أنا أخرج وأترك وطني وأهلي؟ فأمر عظيم، لكنه تلقى هذا الأمر الشديد، لأنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يربيه على تحمل الرسالة، وهذا أمر شديد على الإنسان أن يخرج من بلده أو أرضه. ولذلك استغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ووقعت عليه هذه الكلمة يعني موقعا عظيما، وقال: أو مخرجية. وتعرفون أن العرب إذا قالوا أو دليل على أنهم يعني أحسوا بشيء يعني ثقيل جدا، مما يبين أهمية ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم رجل من أهل مكة يقال له أصيل القفاري، فأخذ يصف مكة وما فيها من يعني الأودية وكذا وكذا وما فيها من الآبار، يصف مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويها يا أصيل، دع القلوب تقر، بعد أن دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، دليل على شدة حبه لأرضه ولوطنه صلى الله عليه وسلم، وأهمية هذا الأمر فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يبين لنا هذا من أحاديث النبوية أن جاء في الرقية الشرعية أن الإنسان يضع شيئا من ريقه ويأخذ شيئا من أرضه ويقول الدعاء المشهور: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. وكان أيضا كثير من الناس، وهذا أيضا معروف، يأخذون نوعا من التربة في أرضهم، يعني تربة الأحساء إذا كان رجل واحد من الأحساء يأخذ، أو من أي، لأن لها أثر جدا عظيم في يعني تعديل المزاج أو غيره مما هو معروف، لأن الإنسان، وهذا شيء مشاهد منه، يعني الواحد منا الحين لا انتقل إلى ديرة غير ديرته، ما يستريح بالنوم، ما يستريح بالأكل، ما يستريح بالشرب، لأن جسمه تعود على هذا الشيء. على كل الأحاديث النبوية في هذا كثيرة جدا، مما يبين لنا أهمية الاعتناء وأهمية الوطن في الإسلام. لعلنا هنا نريد أن نطرق إلى مواضيع مهمة جدا في بيان معنى المواطنة، وأنها يعني لها معنى صحيح ولها معنى خاطئ. أولا، معناها الصحيح كما عرفنا أنها لا تعارض الدين الإسلامي، أنها جاءت هي أمر فطري فطر الله تعالى عليه الناس، يعني ما فيه يعني، ومعلوم في الشريعة الإسلامية في القواعد الأصولية وغيرها أن الإنسان لا يؤمر بما تقوده إليه فطرته ويقوده إليه يعني طبعه. هذه الأمور اللي في الطبع ما نحتاج إلى أن نؤمر بها، لأن الطبع يقودنا إليها، وهذا هو السبب في كون يعني هذا الأمر. ولذلك قال الشاعر يقول: وكم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ولا شك أن هذا الأمر لا يلوم الإنسان، بل هو أمر غريزي، كما يحب زوجته كما يحب ولده، لكن مثل هذه الأمور إذا تعارضت مع شرع الله لا شك أنها هو المفهوم الخاطئ الذي يظنه بعض الناس، أن الوطن يقدم على الدين، لا، بل هو قائد إلى ذلك، معين على ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن أقوام منعهم حبهم لبيتهم ولزوجهم وأهلهم عن أن يكون ولاؤهم والولاء والبراء للإيمان وللإسلام وللتوحيد، فهذا أمر مشاهد ومعروف ودلت عليه فطرة. كذلك أيضا مما يبين هذا الأمر أن هناك يعني ربما نقول مفهوم خاطئ للمواطنة، من ذلك ما يفهمه بعض الناس مثلا أن المواطنة تعارض الدين الإسلامي، أو ما يفهمه بعض الناس أن المواطنة يراد بها إبعاد الدين. بعض الناس مثلا من الملتزمين غيره يقول تحدث عن هذا الموضوع، قال يعني تبغانا نزاحم الدين، تبغانا خطبنا تصير في هذا القضية، يعني معناته ما نتكلم عن الصلاة، عن التوحيد، عن الصلاة. لا يا أخي، كل هذه جوانب تعالج بحسبها بوقتها بما يراد. بعضهم يظن أنها سلاح للعلمانية أو الناس الفساق، أنها سلاح لهم. أنا ما أريد، أنا كمطوع وأنا كإمام خطيب مسجد ما أريد أتحدث في هذه المواضيع، لأنها مواضيع الحقيقة سلاح لأهل الفسوق أو كذا. لا يا أخي، أنت قدوة وأنت أسوة في المجتمع، تعالجها وتبينها بالأسلوب الإسلامي بحيث يفهم الناس، عشان ما يستمرون على الخطأ فيها أو الفهم الغالط الخطأ الذي فيها. بعضهم أيضا يفهم المواطنة معناته أنا بتحدث عن المواطنة وأتحدث عن الدولة والسمع والطاعة، معناته هذا الناس بيكرهوني، يقولوا هذا موالي، هذا خطيب همه الجرش، همه الوظيفة، همه يرضي ولاة أمره وكذا. لا 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 يا أخي، أنت إنسان متخرج من كلية الشريعة وما شاء الله طالب علم، وعالجتك لهذه القضية معالجة مبنية على الشرع، مبنية على دين الله، بحيث أنك تفهم الناس ماذا يراد. وإلا لو كل قضية مثلا وجدنا عند الناس فيها خطأ أني ما تعرض لها، أو أنها اتجهت يمين أو اتجهت شمال، معناته أني ما تعرض لها، وأني أو أنني أخاف من الناس يتكلمون بي أو لا يا أخي. أذكر مثلا شيخنا محمد مثلا يقول العلماء ثلاثة: رجل يسمى مثلا عالم أمة، رجل يسمى عالم ملة، رجل مثلا يسمى عالم إيش دولة. أيهم على الحق؟ سؤال لكم. ها؟ لا، ها، عالم الأمة غلط، عالم الملة اللي يدور مع النص حيث ما دار، ما ينظر إلا للدليل. أما عالم الأمة هو اللي يقول ها خطب اليوم خطبة الجماعة بينفرون مني، أنا إمام مسجد بقول لهم تسلمة وتسلمتين بينفرون مني. لا يا أخي، أنت خلي نبراسك هذا القرآن والسنة، سخط الناس أو رضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب رضاء الناس بسخط الله ماذا يكون من شأنه؟ سخط الله عليه الصلاة والسلام. فعالم الملة هو الذي على الحق، اللي يدور مع النص حيث مدر. وهذا أيضا من المفاهيم الخاطئة التي ربما يظن بها بعض الناس، يظن أن ذلك يعني يزاحم الدين، أو أن هذا يدل على العبودية، وأن هذا يعني، وهذا ربما حنا عاصرناه ككبار في السن شوي، ما أدري هل بعضكم عاصره. جاء زمن، في زمن كذا كان الناس يهتمون بالقومية العربية أو ما يسمى بالقومية وكذا، وكان يقصدون بيات شعرية هي كلها كفر، ما أحب أقولها أو أنجس المكان بها، وأنتم تعرفون هذه الأبيات أيضا. فهذه أيضا لا تجعلنا نمتنع من طرق هذا الموضوع كطالب علم، كشيخ، كعالم، كخطيب، أطرقه بأسلوب أبين فيه المنهج النبوي، وأبين فيه الحق، وأبين فيه أيضا ما هو واجب علي. كل هذه الأمور يعني تطرق من هذا الباب. فعنا نجد يعني هذه المفاهيم هي التي تحدد الحق فيها. لا شك أن كلنا عندنا أمور أحيانا يعني تمنعنا من قبول الحق، لا بأس نتطرق لها في هذا الشيء. فنجد بعض الناس مثلا ربما يعرف الحق ويتركه، وبعضهم مثلا يمتنع به. فهنا على المسلم أول كل شيء أن يكون نبراسه كتاب الله وسنة رسوله، وأن يكون طلب رضائه لله ورسوله، وأن يكون لا يهدف إلا إلى تحقيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يدور مع النص حيثما دار، وأن يكون أيضا فاهم لنصوص الكتاب والسنة كفهم السلف الصالح، كفهم أبي بكر وعمر، والمسائل التي لا يحسنها كخطيب، كإمام، كمؤذن أتركها لغيري من العلماء الراسخين. المسائل التي ليست لي للمسؤولين، مدير أوقاف، مدير بلدية، مدير كذا، أيضا لا أخوض فيها وأدخل على الناس الغبش فيها وعدم فهمها، أتطرق لما يحتاجه الناس. وما أذكر بعض الموانع التي مثلا ينبغي للخطيب وينبغي للداعي أن يكون بعيد عنها. أولا، بعض الناس يقول هذا أمر مفروض من الوزارة، خلاص بدل مفروض يا رجال امش معهم. لا، غلط. المفروض تكون تنظر إلى كتاب الله، سنة رسول، وأن تعرف إن شاء الله إن دولتنا وولاة أمرنا والحمد لله كلهم يحرصون على متابعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونشر الحق وبيان الحق لابد توجد أخطاء، لابد توجد تجاوزات مني ومنكم كل أحد، لكن ما هو معناته أني خلي هذه التجاوزات معناته هي اللي تشوه سمعتي وسمعة دولتي أو سمعة مثلا، لا، يجب أن يكون إنسان عاقل وفاهم هذه الأمور. بعضهم يقول أنا بمشي معهم عشان الوظيفة، مدام أنا موظف يلا يا رجال خاف يفصلوني، لا هذه نظرة خاطئة. النظرة الصحيحة أن الإنسان يكون يعني فاهم لكتاب الله وسنة رسوله، وإذا كان المسؤول مثلا مدير الأوقاف مثلا أخطأ في توجيهه ما في مانع يعني أروح لهم وأقول له طال عمرك كذا كذا هذا يخالف قال الله وقال رسوله، ما هو أقول ما هذا خلاص مفروض عليه وعشان وظيفتي وعشان لا هذه أمور يعني مما يعني حبيت أبينها. كذلك أيضا من الأمور ما ذكرنا قبل قليل أو من الموانع ما يوجد من المفاهيم الخاطئة بمثل هذه القضايا أو غيرها، مما يكون من ذلك أيضا وهو يعني الطامة الكبرى عندنا كلنا جميعا ما يوجد في قلوبنا من الشهوات والشبهات، وهذه لا يمكن أن تطرح إلا بالتوحيد، فالتوحيد يطرد الشهوات والإخلاص يطرد الشهوات والشبهات. مدام يا أخي أنت كإمام وخطيب كداعية اشتبه عليك الشيء، فالحل الوحيد في رفع هذه الشبهة هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر هل هي ثابتة في البخاري ومسلم، هل هي ثابتة عند العلماء الراسخين مشايخنا العلماء الراسخين، ما هي قضية ثابتة، ما وضحت لك، ما اطلعت، خلاص اتركها، لا تخوض في أمر. يعني أنا يحدثني بعض المشايخ الكبار يعني لا بأس أسمي اسمه الشيخ عبد الرحمن السديس، يقول مرة من المرات خطب خطيب بجدة عن موت العلماء وكذا 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 وكذا، وقال لي يعني ننعى لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سوس توفاه الله، يقول احنا بجد قريبين، يقول والله انا قريب له احد قرباء اقرباء الشيخ، فزعت من هذا الامر وقلت اروح اعزي عمي واعزي اقاربي، جيت وطقيت الباب في العزيزيه كان بيتهم، فاذا اول افتح لي الشيخ عبد الرحمن، استغربت قلت هذا اللي تون، ففجعت يعني قلت عبد الرحمن، قال لي هلا عبد الرحمن. المهم هذه يا أخي أنا قصدي إن الإنسان في الأمور المشتبهة يعني المشتبهة يجب الخطيب يتورع، وخاصة أنه اليوم 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 أنتم تعرفون أنتم أفخص مني أنا يعني أخذ منكم استفيد منكم أكثر، وهو أننا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت وكل يرسل، وربما يعني في الدقيقة الواحدة يجيك خبر من 1000 مصدر إن صح التعبير أو 2000 حتى يكاد توقن أنه حق وهو يطلع باطل، فلا تستعجل في أنك على طول تقوم تخاطب ولا تقوم تتكلم في المسجد أو يعني خاصة الأمور اللي مهب واضحة. ولذلك مثل هذه الأمور أنا أحسها أيضا من العوائق التي يجب الإنسان أن ينتبه لها. كذلك يعني هناك عوائق عامة كثيرة جدا يكون إن شاء الله أننا بعيدين عنها، مثل قضية الأهوى، مثل قضية التحزب، مثل قضية إثار الدنيا، مثل قضية أيضا الكبر والعجب. بعض الناس مثلا يقول أنا الحمد لله شيخ وخطيب وإمام، وش حضرة فلان يعلمني وش حضرة؟ لا الإمام أحمد أنتم أبخص مني كان يقول يأخذ المحبرة والقلم والكتاب ويسير، حتى قال له بعض الناس في بغداد وبعض طلبة العلم قالوا له يا شيخ أنت كبير وسن وما عليك لا زلت معك، قال معي المحبرة إلى المقبرة. فهذه أمور يعني التعصب وعدم معرفة قيمة العلماء أو التعصب، أحيانا التعصب في كل المذهب أو التعصب أحيانا لكل عقيدة فاسدة أو التعصب لحزب أو هذا، يجب أن نتجرد عنه، لأن هذا مما حذر الله سبحانه وتعالى منه. ألم تر إلى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فيجب علينا يعني أن نكون حزبا واحدا، الحزب المفلح، الحزب الناجح وهو حزب الله، ألا إن حزب الله هم. فالتعصبات هذه التي ربما كثرت أو قلت أو طمت يجب أن يكون الإمام والخطيب والداعية أبعد الناس عنها. كذلك قضية الحمية، هذا ربما يحدث أحيانا في بعض القرى، تكون قبيلة واحدة أو مجتمع واحد، ربما يتطرق الخطيب بمثل هذه الأمور. هذه تزعزع الأمن وتزعزع المواطنة، وهذه أمور أيضا لا ينبغي للخطيب ولا للإمام ولا الداعي أن يتحلى بها. كذلك قضية الغضب، أحيانا الخطيب يغضب لموقف أو الإمام، يجب أن يكون الإنسان بعيد عن هذا. إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك قضية الصحبة، الصحبة والرفقة، تجد أحيانا إنسان يكثر مع صحبة ناس مثلا عندهم تشاؤم، الناس خلاص هلكوا، الناس ما فيهم خير، الناس هذولا خلاص ميؤوس منهم، ما فيهم صلاح، ويقعد 24 ساعة يسمع هالكلمات، فتكون تطرقه للمواضيع وعلاجها علاج يائس، وهذا غلط، غلط يا أخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الساعة قامت، الساعة قامت وفي يدي أحدكم فسيلة، انخلى، انخلى متى تطلع؟ ها؟ 4 سنين أو 5 سنين، فليغرسها، يغرسها ويعرف أنها هو الساعة قائمة. فاليأس والقنوط يجب، وأنا إن شاء الله ما أظن هذا يقع منكم، لكن مجرد توجيه وتنبيه لي أنا قبل كل شيء، ويعني معالجة لمثل هذه الأمور. فاليأس أو الصحبة أحيانا إذا كان صحبة دائما تيأس ودائما تذكر، شوف الناس ما فيهم خير، ما فيهم خير، الدولة ما فيها خير، في سوت وفعلت وزينت. لا لا يا أخي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في الدنيا رجل على التوحيد إلا هو، ومع ذلك يأس ولا ما يأس؟ مع شدة ما لاقى، بل إن الله نظر إلى هذا المجتمع، كما جاء في الأثر، إن الله نظر إليكم إلى الناس عربهم وعجمهم فمقتهم، وما مقتهم الله إلا لما كانوا عليه من الضلال والكفر والانحراف الذي لم يوجد في غير زمان، غير ذلك الزمان. ومع ذلك صبر، صبر صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينة، من مكة، يبشر بسواري كسرى. لماذا؟ التوحيد. وهو في الغار يقول لصاحبه ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا هل هذا يأس؟ لا، ما يجب الخطيب يكون هو صاحب التفاؤل، لأن النبي يعجبه التفاؤل. يجب أن تكون مثلا خطبتك إذا خطبت عن مثلا مفاسد الشباب، ما وقع فيه الشباب من انحرافات، يجب أن تكون تفاؤلية، تفتح لهم الأمل، تبين لهم أنهم على خير، وأنه إن شاء الله سوف يوفقهم الله، يعني تفتح لهم أسباب. لأن الناس أحيانا تذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، فجاء لرجل وأخبره هل له من توبة؟ قال لا، يأس وقام ذبح العالم أو هذا الرجل العابد الذي ذبحه وقتله، كله لأجل إيش؟ لأجل أنه يأس، فلآخر القصة. فأنا أريد ومني أنا ومن جميع الإخوة أن نكون عندنا معالجة لهذه القضايا بروح من الأمل وروح من التفاؤل وعدم يعني التشاؤم أو نحو ذلك. الحقيقة الوقت يضايقنا، لكن نشير إلى بعض الأمور المهمة. وكم عليك الأذان؟ ثلث ساعة الأذان. طيب، إذا احنا لعلنا نكمل إلى الأذان، وبعده إن شاء الله نجعل وقت للأسئلة. طيب، مما يبين لنا يعني أهمية المواطنة هذا البلد المبارك اللي هي المملكة العربية السعودية، فهي بلد التوحيد، وهي بلد السنة، وهي بلد الحرمين الشريفين، وهي يعني فيها من الأمور والصفات. وأنتم رجالاتها، أنتم أئمة المساجد، أنتم الخطبة، أنتم الدعاة، أنتم منارات المجتمع، فلابد من إبراز ما في هذه البلاد من محاسن، نشر التوحيد، نشر الإيمان، ما فيها من محاسن كثيرة. وهذا هو الموقف الواجب علينا، وهذا هو الموقف اللي قام به مشايخكم وعلماءكم اللي تثقون بهم. من عهد ابن إبراهيم إلى ابن باز رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع، إلى ابن عثيمين، إلى علمائنا الموجودين الآن، شوفوا كلماتهم، كلماتهم. حتى الشيخ ابن باز يقول: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. والشيخ ابن إبراهيم يقول: هذه الدولة دولة مباركة تقام فيها شريعة الله، يؤمر بها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتقام المحاكم فيها شرعية، يحكم فيها بشرع الله، والمساجد ولله الحمد. ويمكن الشيخ عبد العزيز يعني يمكن أبخص مني، كم في المملكة من مسجد؟ فرق فوق 100,000 ولا لا؟ وهذه من نعمة الله علينا، كلها مساجد معمورة بذكر الله، مبنية على أحدث طراز، لا نجد فيها قبور تعبد أو أضرحة. وهذا من فضل الله علينا. ويمكن بعضكم زار بعض الدول الإسلامية وكذا، أحيانا يتحير وين يصلي الواحد، يروح مسجد مسجد ثلاثة أربعة ما يشوف مسجد يصلي فيه، لأنكم تعرفون أن النبي نهى عن الصلاة في المقبرة، وإذا كان المسجد فيه طبعا تصح الصلاة فيه كما أفتى به علماء. فهذه من فضل الله علينا. فإبراز أنت كخطيب كإمام، إبراز هذه الأمور وتوضيحها. وهذا ليست كلماتي، والله كلمات الأئمة الراسخين، بس لا الوقت لا يسعني أني أذكرها وأذكر أقوالهم، لكن أذكر ذلك بالجملة، يعني مما ذكره العلماء أن هذه بلاد توحيد، أنها تقام فيها شرع الله، أنه يخدم فيها الحجاج، أنه يخدم فيها الحرمين. يعني أنتم تعرفون أن الدولة خلال الحج خلال العمرة تستنفر جميع طاقاتها، آلاف بل ملايين من الجنود ورجالات العلم ورجالات الخدمة يخدمون الحجاج ويقدمون لهم كل وسائل الراحة من أول ما يصل الحاج إلى من يذهب. هذه طاقات تهدر فيها ملايين، لكن كلها في سبيل الله، وكلها إن شاء الله هي إن شاء الله هي من أعظم الأسباب في الدفاع عن هذه البلاد. وأنتم تعلمون أنه ما في دولة في العالم الإسلامي تهاجم ويعني عليها حرب شعواء مثل هذه البلاد، وهذا مشهود له معروف. يعني الآن نجد أنه مثلا تدفع المليارات من بعض الدول الكافرة أو من بعض الدول المنحرفة من أجل تشويه سمعة هذه البلاد الكريمة، ومع ذلك الله يدافع عنها. لعل ذلك بسبب ما تقدمه من خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين وخدمة الحجاج وإغاثة المسلمين في مشارق الأرض وغيرها، يعني أموال طائلة. وهذا مشهود أيضا ومعروف، وليس هذا شهادتنا ولا شهادة، بل شهادة الأعداء، أن الذي يدفع للصناديق الإغاثية هي الدولة السعودية، أكثر من يدفع ويلتزم بالأموال. مثلا الدولة، مثلا الصندوق الدولي أو هيئة الإغاثة أو أي جهة إغاثية تعطي كل دولة مثلا مقدار ما مبلغ، عليكم أنتم مليار، عليكم 3 مليار، كل الدول ما تلتزم إلا السعودية تدفع وزيادة على حاجاتها، وتأتي حملات كبيرة جدا يتبناها أكبر رأس في الدولة، الملك، خادم الحرمين، في إغاثة الشعوب المنكوبة، فيما يقع على أندونيسيا لما وقعت، فيما يقع على فلسطين وما وقع عليهم من بلاء وفتنة وغيرها، وتجمع مليارات وتدفع للإخواننا وتغاث. إذن هذه كلها جهود عظيمة. أين دورك أيها الخطيب، أيها الإمام، أيها الداعية في بيان هذا الشيء، خاصة وأنت ترى هذا موقف علمائك الأجلاء، ابن باز، ابن عثيمين، ابن إبراهيم، ابن فوزان حفظه الله تعالى، المفتي، الشيخ، مشايخنا الكبار، بيّنوا ما في هذه الدولة من يعني أمور عظيمة وفضائل كثيرة. هنا أمور أحب أن أتطرق إليها. ما هو دورنا كخطبة وإما في تعزيز المواطنة؟ أهم الأدوار أولاً يكون عندنا اعتقاد الصحيح، أنني أفعل هذا تعبد لله سبحانه وتعالى، لا أنه مفروض علي من الدولة ولا أجل أني أراعي المسؤول، ولا هذا شيء أفعله عبادة لله سبحانه. إذا ما عندك قناعة بهذا الشيء ما في فايدة. اللي على ما قال الأول، اللي ما بنفسه مواعظ ما تنفعه المواعظ. لا نكون كما قال أهل الضلال والحراف، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا بد أن يكون عندك قناعة، قناعة مبنية على الشرع، مو مبنية على فلان وفلنتان. أنا عندي قناعة مبنية من الشرع أن الله أمرني أحافظ على هذا البطن، أحافظ على هذه الممتلكات العظيمة، أحافظ على هذه المقدرات، وخاصة وأنا أرى حربا شعواء تقاد ضد بلدي، هل أكون أنا أيضا أفسد من الداخل وهناك من يفسد من الخارج؟ والإفساد من الداخل أعظم أثر، حاشاكم أن تكونوا من المفسدين، لكن أنا أقول قد نجد مظاهر بالإفساد الواجب عليك كخطيب إيش تعالجها، تطرح الطرح الطيب المفاد، ويكون هذا عن اعتقاد، عن قناعة منك وعن رضا منك. كذلك من الأمور التي تعين على تعزيز هذا الأمر، تعزيز المواطنة، البعد عن العوائق والموانع التي ذكرنا بعضها، أيضا البعد عن ظن أن هذا تزلف أو نحو ذلك، أيضا البعد عن الظن أن هذا يعارض الدين. نعم فيه شيء مواطنة تعارض الدين، لازم أصحح الناس أعرف إيش المواطنة الصحيحة من كل شيء. كل موضوع تطرق به أي الخطيب تجد أنه له جانب يعارض فيه الدين وجانب يوافق، وهذا فيه خلط للأوراق. يجب أنك أنت تكون عندك فقه وعلم بحيث تعرف كيف تبين المفهوم الصحيح لها. كذلك مما يعزز المواطنة أيضا ما ذكرنا قبل قليل من ثناء العلماء عليها، من جهودها، من أعمالها، والله ولله الحمد من أكثر من 60 سنة وهذه الدولة صححت عقائد آلاف المسلمين في مشارق الأربع في برنامج بسيط. الذين يقول وش هذا برنامج سهل، برنامج نور على الدرب. أنا رحت كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، والله إننا نجلس مع إخوة قالوا كنا نعبد القبور، هم أنفسهم يقولون ما أحنا نقوله، لكن يقول بنور على الدرب، هذا البرنامج المبارك نور على الدرب ولله الحمد توضح لنا كيف الدولة لها طباعة لكتب التوحيد، لها طباعة للقرآن الكريم، الملايين النسخ تطبع ويدفع عليها أموال وهي أموال عظيمة جدا، لكنها في بابها مجمع الملك في طباعة القرآن الكريم، السنة النبوية تطبع آلاف منها، إذاعة القرآن الكريم، قناة القرآن الكريم، والله كثير من الناس حدثني أنه اهتدى بسببها. زرنا بعض الدول الكفار قال أنا اهتديت بسبب هذه القناة، كنت مرة بدريش فريت القنوات وجدتها وبدأت أستمع للقرآن وأعرف ترجمته وبدأت أخذ على الترجمة وأسأل وأسأل وهداني الله بسبب هذه. فالحقيقة هذه جهود يجب للخطيب أن يبين، ما كذلك بيان حقوق ولاة الأمر، هذا مطلب مهم جدا، مطلب يغفل عن كثير من الخطبة، بيان السمع والطاعة. أنا ألقيت محاضرة قبل 20 أو 25 سنة في منطقة من المناطق في بلدنا المبارك، وكانت محاضرتي بدل أحد الأخوة المشهورين اللي لهم أتباع بالألاف. أنا تفاجأت لأنه قالوا إيش فلان ما هو حاضر أحضر بداله، قلت ما خالف، أنا كنت في المنطقة ذيك الأيام وعندي برنامج وهو عنده برنامج وكان مو بحاضر، حضرت تفاجأت ما شاء الله في المسجد في حوالي 6000 شخص. أول مرة حضر أنا عادي حضر عندي 5 6 ما شاء الله اليوم 6000 وقت. فكانت كلماتي كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع الطاعة، أخذتها من باب الإمارة مسلم. أكثر الناس خرجوا في أثناء المحاضرة، بعد انتهاء المحاضرة قابلني كثير من العوام قالوا نسألك بالله ونستحلفك بالله هذه الأحاديث اللي أنت ذكرتها صحيحة ولا ضعيفة؟ قلت لا والله صحيحة. قالوا والله أول مرة نسمعها. فإذن يا أخوان حنا بحاجة إلى أن نوصل الناس إلى القرآن وإلى السنة، بس يكفي. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وش كتابه الذي نشر الله به الخير؟ وش هو؟ كتاب التوحيد، قرأتوه كلكم، بل كلكم يحفظها وكلكم على خير إن شاء الله يحفظ الكتاب هذا. وش فيه؟ قال الله قال رسوله، باب قول الله تعالى، ما فيه إلا القرآن والسنة فقط. فالقرآن والسنة يكفي، تكفي بس انشرها بين الناس. فإذا السمع والطاعة وطرق هذا الموضوع وبيانه وتحذير الناس من الخروج، لأن بعض الناس يعني حتى أنا خطبت خطبة مرة عن الخروج وعن السمع والطاعة، ولحقني بعض الناس قال لي الخروج يصير بالقول، يعني لما إني قعدت أسولف بالبيت ولا شيء عن المنكرات الموجودة، قلت نعم يكون هذا، هذا كلام شيخنا محمد وكلام شيخنا ابن باز والفوزان وغير كل أئمة يقول. ولذلك عدوا أول الخوارج من هو ذلك الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، هل حمل السلاح على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلمة خرجت بس قال له اعدل. فإذا إثارة الناس، بعض الناس الآن الناس طبيعتهم الناس يبون أحد يخدمهم وهم معذورين في ذلك. لما عندك خطيب تشبهم بعد زود وش يستفيدون؟ الناس يبون من يجيب لهم رواتب، من يجيب لهم خدمات، من يجيب لهم، بطبيعتهم الناس. حتى لو تعطيه على ما قال تفرش بيته ذهب وتبنيه ذهب وتخلي سيارته ذهب، قال لك لا والله الدولة ورا ما سوت، لأنه يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها، لا يملأ ابن آدم إلا التراب لو كان له واديين من ذهب. المواطنين لو كل واحد منهم له واديين من ذهب لتمنى إيش ثالث؟ طبيعة البشر. إذن يا أخي أنت ما دورك كإمام كخطيب تشب الناس زود تولعهم زود؟ أنا أذكر كنا نحضر بعض هؤلاء حنا في سن الطلب، والله نطلع حنا حاقدين، بس وش الفائدة؟ بس نقعد نضرس نضرس على ما قالت. تعرفون كلمة نضرس؟ هذه يعني زاوية، عاد ما تعرفون يعني الواحد ما يستفيد. لا يا أخي، نبين ونوضح، وعلماءنا يبينون ووضحون من غير ما يكون هناك إثارة أو شيء. بعدين أيضا من الأمور التي تعزز المواطنة إظهار محاسن هذه البلاد وما فيها. وأيضا نشوف الآن ولله الحمد ولي عهدنا له جهود الآن كبيرة في تعزيز الاقتصاد في البلاد، وهذا نعمة نعمة. اليوم قرأت خبر أنه في عدة آلاف وظائف نزلتها. طيب هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة، هذه. وهذا ما لا يريده اليهود ولا تريده الدول الكافرة، لأن الدول الكافرة تبين دائما كتله يأكل. خلهم العرب ذولا بس، لا نريدهم يصيرون قادة في الاقتصاد، في الصناعة، في الزراعة، ما نبيهم، نبيهم بس تحترجوننا دائما. لا بالعكس، خلي يصير لنا قوة، قوة اقتصادية، قوة دينية، قوة. وهذا مما يشجع ويفرح. كذلك أيضا مما يبين لنا ويعزز المواطنة يعني أكثر من طرح للخطيب والإمام والمؤذن والداعية أهمية الأمن، أهمية الأمن. قل له شوف يمين شوف يسار شوف الدول اللي أنا حدثني واحد من دول إسلامية، والله يقول لي ذيك اليوم وأنا بالحرب يقول معك بس 10 ريال. قلت له شوله؟ قال ودي أشيل لي خبزه بفطر عليه برمضان. يقول قال لو أقول لك يعلمني، قال لو أقول لك إني كنت أتجر رجل في هذه البلدة ديرته ثم تصدقني، كنت أغنى رجل، عندي 5 مصانع وعندي 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 وعندي. يقول يوم قامت الفتنة قلت لعل وعسى لعل وعسى، يقول دارت يوم راح كل ما بيدي وأصبحت أتمنى خبزة مكة. يقول لي إنسان عندك شيء؟ رحنا لبعض الدول يعني يقولون ودنا يتولى علينا أكفر خلق الله، بس نروح لبلادنا، عجزنا، بلادنا شقة وغاثة وغرابيل وقتل وقتيل. فطرق هذه المواضيع وأكثر من طرقها مما يعزز أهمية المواضيع. مما يبين ذلك أيضا بيان طرق تعزيز المواطنة بالأساليب اللي ذكرنا بعضها، أيضا منها بيان أهمية التعاون. يعني الخطيب يكون له نوع من روح التعاون، الخطيب يتعاون مع الجماعة والجماعة يتعاون مع الخطيب والإمام يتعاون مع المأمومين وهكذا. فالتعاون كذلك مما يبين ذلك أهمية الطاعة. أنا بختصر قدر المستطاع أقراها بس قراية سريعة. كذلك التحذير من جميع الأسباب التي تهدم المجتمع وتدمره من جميع الأحوال سواء دينية أو غير دينية. بيان تحريم القتل وخطورة القتل وطرق المؤذن والإمام والخطيب يطرقون أهمية الدماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العرفة اهتم بهذا الجانب وقال أي بلد هذا وأي كما تعرفون، قال ألا إن دماءكم وأموالكم. المسلم مجرد يشير إلى أخوه المسلم بحديدة هذه أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرجل إذا دخل أحدكم السوق فليمسك بنصله، النصل هو الحد حق الرمح وغيره، لا يجرح مسلما أو لا يؤذي مسلما، كل هذا من بين خطورة الدم. أيضا يجب على الخطيب أن يتطرق لموضوع التكفير، لأن بعض شبابنا بعض الناس تطرقوا للتكفير، تجد القصة اللي تعرفونها، رجل قطع أمه ويذبحها، ليش قتلها؟ وليش قطعها بالساطور؟ وليش ذبحها؟ ليش؟ لأنه كفرها وهو عمره تو صغير. الخطيب يتطرق لموضوع التكفير وأنه أمر خطير، وأنه إذا قال أحد لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، مواضيع خطيرة هذه اللي تزعزع الأمن وتزعزع المواطنة، فتطرق الخطيب لها بذكر الآيات والأحاديث. كذلك التطرق الخطيب يتطرق أيضا للمظاهرات، تحريمها وأنها لا تجوز وأنها تزعزع الأمن. كذلك تطرق الخطيب للجهاد وضوابطه، لأن كثير من الشباب لكون الناصح من عضو المناصحة فترة طويلة، يعني كثير منهم يقول والله أنا رحت ما عمر سمعت خطيب قال الجهاد ما يصح إلا بولي أمر، ولا يجوز الإنسان يجاهد إلا لما يسأل أمه ويستأذن أمه وأبوه، ما عمري سمعت خطيب قال، وأحضر الخطبة كل يوم وأحضر عند فلان وفلان وفلان. إذا الخطيب بحاجة أن يطرق هذه المواضيع يبينها، حتى لو كان مثلا يقول أنا والله ما عندي علم، يا أخي يكفي عندك ابن باز ابن عثيمين أفتوا، وإدارة الأوقاف أيضا عندها منشورات فتاوى العلماء يعني موثقة، ما تأخذها من النت ولا شيء تقول يمكنها مكذوبة، لا تأخذها موثقة، فتاوى العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى هيئة كبار العلماء، كلها موجودة، وموجودة أيضا عند الأخوان في الأوقاف، وموجودة، خذها أنت واقرأها على الناس، بس مجرد تقرأها فيها خير عظيم. كذلك التحذير من التحزب والتحذير من الفرق الضالة، ومما يبين ويقوي ويعزز هذا الجانب أيضا الاهتمام بالأسرة يا أخوان، الاهتمام بالأسرة، الخطيب لازم يهتم بالأسرة، الأسرة هي أهم لبنة، يعني بحيث أن يعني من خطبته من لقاءاته بأهل الحي من عدة أساليب أنتم يمكن أحسن مني فيها وأعلم مني فيها، بحيث أن تعالج مشاكلهم. ولدك وين يروح؟ حتى الآن ابتلينا أيضا مما يعزز هذا الأمر، ابتلينا بأن كثير من الشباب الآن يقتل نفسه بسبب لعبة، يفعل أشياء بسبب لعبة، يصير عنده أمراض نفسية كذا. هذه الأمور يجب للخطيب كله وللإمام يكون له دور فيها. أختم محاضرتي بأسئلة ألقيها عليكم من باب يعني التحفيز الهمم، ومن باب يعني بيان أهمية هذا الموضوع. سؤال لكل خطيب: كم مرة خطبت عن السمع والطاعة؟ كم مرة خطبت عن السمع والطاعة؟ بعضنا خطيب له 20 سنة، بعض 15 سنة، بس سنة عندك أكثر من 50 خطبة، 55 خطبة، كم نصيب 55 خطبة من السمع والطاعة؟ كم لها؟ أنا قابلت بعض الخطباء يقول لي 20 سنة خطبت، قلت كم مرة خطبت على السمع والطاعة؟ قال مرة ومرتين. كيف مرة ومرة؟ الآن لو أن هناك مرض انتشر بين الناس، مرض مثلا أي مرض في حق الطيور هذا أو أي شيء، وش تسوي وزارة الصحة؟ ها؟ تعمل حالة الطوارئ. طيب حنا عندنا مرض انتشر، هذا مرض السمع والطاعة انتشر عند الناس، إذن هذه من اللي يعالج فيها؟ وزارة الصحة اللي هو أنتم، أنتم وزارة الصحة، أنت يا الخطيب أنت تعالج هذه القضايا. إذا سمع الناس سمعوا الآيات والأحاديث في السمع والطاعة كفوا عما هم عليه. كم مرة يا خطيب أيضا أصلت العقيدة وبينت أهمية العقيدة وبينت أهمية السنة، وذكرت الناس أن السنة هي السفينة اللي يركبها ينجو واللي ما يركبها يهلك، مثل ما قال الإمام أحمد مالك وغيره، وحذرت من البدع والأهواء والتحزب. كم مرة أيها الخطيب خطبت عن الجهاد وضوابطه؟ سؤال هذا أسأله أنت بنفسك، سوي إحصائية للخطبة اللي عندك. كم مرة خطبت عن الجهاد وبينت أحكامه؟ لأن عندنا شباب ذهبوا، والله عندنا أمهات يبكين دما مو بدم، ولده راح تبكي الليل والنهار، وين راح؟ ما يتدري وين راح، راح سوريا ولا راح هنا وهنا ويقاتل، ثالثه يقتل على 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 على, على الخير ولا على الشر؟ على الشر، يفجر نفسه وليسوي أمور لا ترضي الله ولا ترضي رسوله.
فضيلة الشيخ دكتور
نعم،
فقط حتى تكون الرؤية واضحة
تسمح لي بس أكمل؟
لا
لحظة شوي، خذ أكمل.
نريد أن نبقى معك فضيلة الشيخ، نريد مدير الإدارة يوضح الأخوان أن إحنا راح نصلي جماعة سلف، لأن أشوف العدد مشى دكتور، فإحنا نريد نبقى بالعكس ساعة ساعتين ما عندنا مشكلة.
لا انا
مدير الاداره يوضح فقط للاخوه لان البعض راح يصلي الجماعه، واتوقع لو حصل الاجابه مفتوحه.
جزاك الله خير. طيب انا تقريبا انتهيت، يعني اذا كان هناك مداخله او شيء، لكن انا هذه الاسئله يعني هي من باب التحفيز لي قبل كل شيء وتحفيز لكم، يعني ان الانسان يبين هذه الامور. ولذلك انا اقول كم مره الخطيب خطب على التكفير وضوابطه. نعم.
السلام عليكم، ان شاء الله نكمل بعد الصلاه باذن الله تعالى.
لا ما في
مداخلات او كذا.
انا من رايي انه الان اكتفي بهذا القدر، ويكون فيها الان مداخله او اسئله لمده مثل ربع ساعه ونصلي ونمشي، لان طائرتي الان بعد ساعه تقريبا، فودي امشي واستودعكم الله، يعني اسف اني ودي اقعد معكم وقت اطول، لكن رحلتي الان قريبه جدا.
فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله بن زيد المسلم، مرحبا بك بين ابنائك واخوانك.
الله يحييكم.
انا تمنيت صراحه، وهي فكره طرحها لاخوان الاداره، ان يجعلون سيره ذاتيه للضيف، وان كنتم لا ترغب في ذلك، ولكن نحن نرغب حفظكم الله ان نتعرف على الضيف. فضيله الشيخ عبد الله من طلاب ابن تيميه رحمه الله عليهم، واسال الله عز وجل الثبات والتوفيق.
امين.
حرصنا كثيرا ان نلتقي منك ونستفيد من علمك، وابشرك فضيله شيخنا الغالي ان هذه المحاضره محاضره الاحساء قد وفقنا الله عز وجل اول شيء، ونشكر الله عز وجل ونشكر معالي وزير الشؤون الاسلاميه على اتاحه هذه الفرصه وعلى اقامه هذا البرنامج التوصيلي، ونشكر معالي كذلك على اختيار مدير اوقاف صاحب خبره طويله اداريه، واسال الله عز وجل له التوفيق والاعانه، ونبارك له ونهنئه على هذا المنصب، ونشكر معاليه ان وفقنا للقاء بكم فضيله الشيخ، فانتم ممن نستفيد من علمه، وسبق ان حضرت لكم دوره قبل ما لين السنوات واستفدنا من علمك. مرحبا بك بين اخوانك، وبشركم محافظه الاحساء محافظه معروفه بمحبتها لولاه امورها.
ما شاء الله. ما في شيء.
والحمد لله، نعم هذه البرامج نحتاجها ونحتاج تذكير، ونحن نقول للخطبة نعم يجب علينا أن نقف مع ولاة أمورنا، خاصة في هذه مع هذه الفتن والمحن. ولكن أبشرك شيخ أن المشايخ والخطبة لديهم محبة لولاة أمورهم، لديهم يعني انتماء عظيم، وأسأل الله أن يديم هذا الانتماء.
ما في شك.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان الشافي الوافي، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في موازين حسناتكم. وأما الآن مع كلمة للأستاذ الفاضل عبد العزيز بن سالم الكليب، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة أن أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد الله بن زيد المسلم على ما قدمه من نصائح وتوجيهات قيمة. ولا شك في أن المواطنة والانتماء هي من الدلائل المهمة على صدق حبنا لهذا الوطن وهذه البلاد المباركة التي هي مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدية ومهوى أفئدة المسلمين في بقاع الأرض. وأثني بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة أئمة الجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء على حضورهم الكريم، وأقول لهم أن مسؤولية تأصيل الولاء والمواطنة في نفوس المسلمين مسؤولية كبيرة على الجميع، وخصوصا أنتم، فأنتم صفوة المجتمع، وأنتم القدوات، وأنتم من تملكون زمان مبادرة. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو على رأسها صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والذي كان لتوجيهاته الكريمة أكبر الأثر في تنفيذ هذه البرامج القيمة. والشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية على الدعم والمتابعة. وختاما يسعدني أن أتقدم بالشكر والعرفان للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالإحساء على رعايتهم لهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأعظمه وأوفره وأوفاه، إنه سبحانه وتعالى أعظم مأمول وأكرم مسؤول، والحمد لله رب العالمين.